اندفع حرا موت كالاشجار وقوفا 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 كالاشجار.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران ضعيفة. قائد الجيش الإيراني يقول أن إسرائيل ستزول بلا شك، وإذا كانت متعجلة لحتفها فلتهاجمنا. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم نابلس وتشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات لإعاقة تقدمنا، مؤكدا عزم حكومتي على الإصغاء إلى صوت الاحتجاجات والجامعيين باعتبارهم صناع مستقبل إيران. وأضاف رئيسي خلال كلمة ألقاها في جامعة طهران بمناسبة اليوم الوطني للطالب الجامعي أن يوم الطالب هو رمز لمعرفة ومناهضة الأعداء، داعيا الطلاب إلى مد يد العون للحكومة لمعالجة مشاكل البلاد. وأكد الرئيس الإيراني أن الأمريكيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران ضعيفة، لكنهم مخطئون والشعب الإيراني لن يسمح لهم بذلك. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع رئيس علماء المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك حسين أفندي كافازو فيتيش لمناقشة الأوضاع والقيم المشتركة للمسلمين. وتناول أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم والظروف الصعبة للقيادة الروحية للمسلمين. من جهته أشاد رئيس علماء المسلمين للبوسنة والهرسك بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمسلم البوسنة والهرسك. قال القائد العام للجيش الإيراني إذا أراد الكيان الصهيوني الانتحار خوفا من الموت فلن نوقفه. وفي حديث عن رد الجيش الإيراني على التدريبات المشتركة للكيان الصهيوني ومحاكاة هجوم إيران، قال اللواء عبد الرحيم موسوي أن أفعال الكيان الصهيوني أشبه بإحداث ضجيج، وإذا كان هناك تهديد للاستقلال ووحدة أراضي إيران ونظامها فإن الجيش سيدخل بقوة ويرد برد ساحق. قامت شركة يوت ليست الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار الحظر الأوروبي بتوجيه إخطار بحذف قناة برانس تيفي الإخبارية الناطقة بالإنجليزية في قمرها الاصطناعي بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عليها. من جهتي أكد مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور أحمد نوروزي أن الاستهداف الأوروبي لقناة برانس تيفي الإيرانية جاء أثر المساعي المحمودة لها ضد الحرب الإعلامية التي تشن ضد إيران. وأوضح نوروزي أن محاولات حصر برس تي في والحد من إيصال صوتها لم تكن جديدة، فقد شهدت القناة قطع بثها في بعض المناطق الجغرافية في العالم. اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم. وأفاد شهود عيان بأن دوي انفجارات وتبادلا لإطلاق النار سمع داخل البلدة القديمة في المدينة، في حين قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينية وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال فجر اليوم بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان في عدد المدن بالضفة الغربية. وفاد جيش الاحتلال بتعرض قواته لإطلاق نار قرب بلدة النبي الصالح برام الله دون وقوع إصابات. يقبع الأسير الفلسطيني يوسف مقداد ما يزيد عن 20 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني بعيدا عن أهله وعائلته وفي ظروف صعبة والتي أدت إلى تردي حالته الصحية بشكل خطير. المزيد حول ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في سياق التقرير التالي.
في هذا البيت حكاية أسير غاب عن أبنائه وعائلته وذكرياته منذ 20 عاما. ففي سجون الاحتلال يقضي الأسير يوسف مقداد ما بقي من محكوميته التي تجاوزت ربع قرن، وهو يعاني من وضع صحي خطير، الأمر الذي أثار قلق هذه العائلة.
سمعنا أنه مريض، وسمعنا أنه توقف في القلب، وسمعنا أنه إنعاش، وسمعنا نقله للمستشفى، فبنطالب بزيارة عاجلة نطمئن عليه. إحنا بننامش، إحنا منشوفش النوم. أنا ماسكة تلفوني بإيدي وكل شوية خايفة أنه يجي لا سمح الله خبر، يعني أنا نفسي أكون معاه قاعدة جنبه أشوفه إيش اللي بيصير معاه.
كل اللي بدنا إياه يا بيتم الإفراج عنه في حالته الصحية هاي، وإحنا نتكفل في علاجه، لأنه إحنا لا نأمن مكر العدو. الشغلة الثانية يا بيسمحونا بالزيارة له، بالرغم من منعنا جميعا من الزيارة له، يعني صار لنا فترة كبيرة احنا ما زورناه. رفض أمني.
وللتضامن مع الأسير يوسف مقداد نظمت وزارة الأسرى وقفة غاضبة أمام بيته للمطالبة بالإفراج عنه حتى يعيش ما بقي من عمره في كنف أبنائه.
هذه الممارسات بالتأكيد هي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها إدارة سجون الاحتلال، وهي سياسة الإهمال الطبي، هو الذي يوصل هؤلاء الأسرى إلى هذه الحالة الصحية المتردية.
في سجون الاحتلال 500 أسير مريض، من بينهم 70 حالة مرضية مستعصية كمرضى السرطان والكلى، إلى جانب 38 أسيرا من ذوي الإعاقة الجسدية والبصرية، منهم 8 يعانون من شلل نصفي.
لا دواء ولا عمليات جراحية ولا مسكنات للألم، إلا بعض الأدوية التي غالبا ما تكون منتهية الصلاحية. في هذه الأوضاع القاسية يعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال، وعلى ذويهم أن يتقلبوا على نار الشوق والخوف على أسراهم. أما المجتمع الدولي فيصاب بإعاقة سمعية وبصرية حينما يتعلق الأمر بأسرى فلسطين.
إلى العراق، حيث قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إن المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني يؤكد التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق. ووصفت بلاسخارت اللقاء الذي جرى اليوم مع المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني ذات قيمة كبيرة. بدوره قال الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنجيل موراتينوس: إنني نقلت تحيات الأمين العام للأمم المتحدة والبابا فرانسيس للسيد السيستاني. وفي وقت سابق من اليوم وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت برفقة الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنجيل موراتينوس إلى محافظة النجف للقاء بالمرجع الأعلى في العراق سماحة السيد علي السيستاني. إلى البحرين، حيث يواصل أهالي بلدة السنابس وقفات من احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام البحريني. وخرج أهالي بلدة السنابس إلى الشوارع مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقل الري وإنقاذ حياتهم من داخل سجون النظام البحريني وإعطائهم حقوقهم. وحمل المشاركون في المسيرات صور المعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج عنهم، مرددين شعارات تدعم موقفهم. إلى سوريا، حيث أعلن القائد العام لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد رفضه المقترح الروسي القائم على تسليم مناطق حدودية مع تركيا للحكومة السورية لتجنيب المنطقة عملية عسكرية لوحت بها أنقرة. وأضاف مظلوم عبدي أنه لا يمكن تفكيك قواتي في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، معتبرا أن هذه القوات تستطيع أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. نقدم لأحبائنا الصغار بعد قليل حديقة الأطفال، وعند 4:45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 وعلى مدى 10، وعند 5:11 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. استفتاءات تستمعون إليها عند 5:17، وعند 5:36 نقدم إليكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ. منار الأحكام تستمعون إليها عند 5:45، وعند 6 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:35 نقدم إليكم نحو الآفاق العالية. برنامج في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين تستمعون إليه عند 6:49، وعند 7 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10. إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أهلاً بكم يا أصدقائنا. لو كانت لديكم زهرة كيف تعتنون بها؟
أها أحسنتم، ستقدمون لها الماء بمقدار كاف وتضعونها في مكان مناسب ليصلها النور الذي تحتاج إليه، وكل هذا حتى تنمو الزهرة بشكل صحيح.
وبما أنكم يا أصدقائنا زهرات حياتنا، هل تعرفون إلى ماذا تحتاجون حتى تكبروا وتكونوا صالحين ومصلحين في الدنيا؟
نعم يا أصدقائنا، العمل بما أمرنا الله به، وأن نسير على خطى الرسول الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام. ومن الأمور التي أمرنا الله بها هي قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه.
ولكن هل سبق وفكرتم يا أصدقائنا بالنور الذي يدخل حياتنا وقلوبنا عندما نقرأ كتاب الله؟ فكيف عندما نحفظ آياته؟ لذلك تعالوا معنا لنتعلم ونستفيد.
الأعزاء، سنبدأ أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم،
وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا 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 جميلا
جدا جدا جدا, جداً.
نعم،
وموضوع قراءة الآيات القرآنية.
قراءة الآيات القرآنية يا أصدقاء فيه فوائد كثيرة ومهمة،
ولكن ما هي أهمية قراءتنا للآيات القرآنية؟ كم منكم يعرف هذه الفوائد وهذه الأهمية؟
سنتعرف يا أصدقاء اليوم على بعض منها إن شاء الله. والآن إلى ماذا يا أصدقائنا؟
الآن إلى فقرة قصة اليوم.
هيا بنا إلى قصة اليوم.
أحبتي، كان يا مكان، كان هناك ولد اسمه عماد، وكان شاطرا ومجتهدا ومؤدبا كثيرا. كان عماد كلما دخل إلى غرفة أبيه وجده يقرأ القرآن. يعني أصدقائنا أن والد عماد كان كلما انتهى من عمله وانتهى من أشغاله كان يدخل غرفته ويبدأ بقراءة القرآن. وهنا فكر عماد بما يفعله أبوه، فدخل إلى غرفته ذات يوم وسأله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر.
السلام عليكم يا أبي.
ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق الله العلي العظيم. وعليك السلام يا عماد.
هل يمكن أن أسألك سؤالا يا أبي؟
نعم تفضل يا بني، اسأل ما شئت.
أبي، إنني كلما دخلت عليك إلى الغرفة أراك تقرأ القرآن.
ولماذا أنت تسأل هذا السؤال يا بني؟
لأني لا أعرف لماذا تقرأ القرآن كثيرا، فأنا مثلا أقرأه فقط في وقت الامتحان.
يا بني، هناك أهمية كبيرة في قراءة القرآن.
وما هي هذه الأهمية يا بابا؟
يا عماد سأوضح لك.
طيب نعم تفضل يا أبي.
عماد،
نعم،
خذ هذه السلة واملأها بالماء ثم عد إلي.
ولكن
مثل يا ما أبي قلت لك يا بني، هيا اذهب الآن واملأ هذه السلة بالماء.
حسنا يا أبي، أنا ذاهب لكي أملأ السلة بالماء.
حسنا طيب. اذهب هيا.
أين أين أنت ذاهب يا عماد؟
ها؟ ذاهب يا أمي لكي أملأ هذه السلة بالماء.
ومن طلب منك ذلك؟
أبي هو الذي طلب مني ذلك.
ها؟ عجبا، إذا كان أبوك قد طلب منك ذلك فهو حتما يريدك أن تتعلم شيئا مهما يا عماد.
نعم هذا صحيح، هو قال ذلك أيضا. أنا ذاهب يا ماما، أنا ذاهب.
اذهب بسرعة. هيا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، فعلا ذهب عماد لكي يملأ السلة بالماء، ولكن هل تعتقدون يا أحبائنا أنه تمكن من ذلك فعلا؟ يعني هل تمكن من ملء السلة بالماء؟ فالسلة مثل ما نعرف تحتوي على ثقوب لا يمكن أن يستقر ويبقى في داخلها الماء. ولكن يا أصدقاء، لماذا إذن طلب والد عماد من ابنه عماد أن يملأ السلة بالماء؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني. ها، هل ملأت السلة بالماء يا عماد؟
يا أبي، لقد غطست السلة كلها في الماء لكن السلة لم تمتلئ. كم مرة حاولت ذلك لكن السلة لم تمتلئ.
حاول يا بني، حاول أن تملأها وتصل إلي بسرعة قبل أن يتسرب الماء من السلة. هيا يا بني.
حاضر يا أبي، حاضر، مثل ما تريد. سوف أذهب مرة أخرى لكي أملأ السلة بالماء وأعود إليك بسرعة.
وأنا سأكون بانتظارك. هيا يا بني، هيا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب عماد مرة أخرى لكي يملأ السلة بالماء، وهو يعرف أن ذلك مستحيل، مستحيل أن تمتلئ السلة بالماء، لكنه ذهب لكي ينفذ طلب أبيه، ومثلما وعده أبوه أنه سوف يقول له السر في ذلك. ولما عاد عماد دخل على أبيه فقال له:
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
هذه السلة يا بابا.
هذه السلة ولكن غير مملوءة بالماء يا ولدي.
هذا صحيح يا أبي، السلة غير مملوءة بالماء،
ولكني طلبت منك يا ولدي أن تملأها بالماء.
أبي، لقد حاولت كثيرا أن أملأها بالماء ولكنني فشلت.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا هبة يا بنتي. تفضلي يا بنتي، تفضلي أنت أيضا.
تعالي يا هبة، تعالي هنا بجانبي، تعالي.
لم تقل لي يا أبي ما هو السر أنك طلبت مني أن أقوم بملء السلة بالماء. ها؟
اسمع يا بني.
نعم.
عندما أعطيتك السلة كانت متسخة كثيرا. صحيح؟
نعم هذا صحيح.
وكم مرة ذهبت بهذه السلة وغطستها بالماء؟
أكثر من مرة يا بابا.
والآن قل لي كيف ترى السلة؟ هل هي متسخة أم أصبحت نظيفة؟
لقد أصبحت نظيفة.
فعلا لقد أصبحت السلة نظيفة.
وماذا يعني ذلك يا أمي؟
نعم.
أنت سألتني في البداية يا بني لماذا أنا أقرأ القرآن كثيرا، صحيح؟
نعم يا أبي هذا صحيح.
اسمع يا بني.
نعم.
وأنت يا هبة.
نعم يا أبي.
إن قراءة الآيات القرآنية يا أولادي تطهر روح وقلب الإنسان وتغسل الذنوب.
نعم يا أولادي.
وكيف يا أبي؟
مثل هذه السلة يا بني.
نعم.
كلما غطستها بالماء أكثر تصبح نظيفة أكثر.
نعم.
كذلك فإن قراءة القرآن كثيرا يا بني.
نعم.
تنظف ما في الصدور أيضا وتمحو الذنوب ولا تجعلك تنسى الله وتغفل عنه.
نعم فعلا لقد عادت السلة نظيفة مثل ما كانت أول مرة عندما اشتريتها.
إذن فأنا سوف أقرأ القرآن يوميا يا أبي.
وأنا كذلك.
ها يا عماد، هل عرفت جيدا الآن لماذا أنا أقرأ القرآن يوميا؟
نعم يا أبي لقد عرفت، وسوف أقرأ وأنا أيضا القرآن يوميا.
أحسنت يا ولدي،
شكرا لك يا بابا، شكرا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، عرفنا من متابعتنا لقصة اليوم أن أهمية قراءة الآيات القرآنية تكون قبل كل شيء مهمة في غسل الذنوب وتطهير الأنفس.
بالإضافة يا أصدقائنا طبعا لأشياء أخرى كثيرة هي أيضا مهمة عندما نقرأ القرآن، مثل أن لا نكون غافلين عن ذكر الله.
أكيد يا أصدقاء. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان نبي الله الأكرم يكتب لي في حب محمد صلى الله عليه وسلم أغنية فيها يتجدد ذكر نبي الله الأكرم قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض
الكتب أن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام كان معروفا بحسن صوته أثناء قراءة القرآن، وكان الناس إذا سمعوا صوته وهو يقرأ القرآن يقفون ببابه.
وكان الأئمة عليهم السلام يعلمون الناس علوم القرآن حتى ينفعوهم في الدنيا والآخرة. إذن تعالوا معنا، تعالوا معنا يا أحباءنا لنقتدي بأئمتنا ونقرأ القرآن دائما، بل وأكثر من هذا أن نقوم بحفظ آياته الكريمة بقلوبنا وليس فقط بعقولنا. نعم يا أصدقائي، فحفظ القرآن يزيد من قوة حافظتنا ويحسن أخلاقنا.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. القرآن هو غذاء الروح ويساعد كثيرا وفي محافظة على الأخلاق. أحفظ سورة بعد الصور، أقرأها بصوت جميل. إن القرآن جميل. بدأت في حفظ بعد الصور عند دخول المدرسة. أشعر بسعادة عند قراءة آيات القرآن. أنا أحفظها أقرأ سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يلتدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، إلا تطغوا في الميزان، تطغى الله العلي العظيم. كانت معكم نهاية مسلم من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، منذ فترة ليست ببعيدة اكتشف العلماء أن قراءة وحفظ الآيات القرآنية يدخل السرور للقلب ويقويه ويجعل من قارئ القرآن وحافظه شخصا مبدعا ومحبوبا بين الناس،
وإنه يشعرنا بالطمأنينة، وهذا ما اكتشفه العلماء في هذا العصر.
وقد قال الإمام علي عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب. وذلك لأن الربيع أجمل الفصول وفيه تبدأ الحياة. أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة. هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
قال الأب: هل أخذتم الضرب في الحساب؟ أجاب الإب:
نعم يا أبي، وفي الجغرافيا أيضا.
<تصفيق>
خرج من الاختبار أول واحد. لماذا؟ لأن أباه قال له: أريدك أن تطلع الأول في صفك. كان طالب عندما يدخل الامتحانات يأخذ معه ملعقة، أتعرفون لماذا؟ حتى يقلب أفكاره. أصدقائنا الطيبين، كم هو أمر رائع أن يكون كلام الله رفيقنا في الدنيا. وتذكروا دائما أنه كلما قرأتم الآيات القرآنية وتذكرتم العطايا والحسنات التي تحصلون عليها، ستندفعون أكثر للتعلم والحفظ.
وشاركوا في مسابقات قراءة وحفظ القرآن، فهي تساعدكم كثيرا على الاستفادة من تجربة الآخرين. ولا تنسوا الدعاء للجميع عندما تقرؤون القرآن الكريم.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن أطول سورة هي سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعبد في غار حراء؟
هل تعلمون يا أحبائنا؟ للكرة الأرضية قمر واحد، وهو الذي نراه في المساء، لكن بعض الكواكب لديها عدد أكبر، فمثلا لكوكب المشتري 67 قمراً.
أيها الأصدقاء، في يوم من الأيام قرر أب أن يسافر إلى إحدى البلاد البعيدة سعيا وراء الرزق الحلال، وترك وراءه زوجته وولديه. كان ولداه يكنان له الكثير من الحب والاحترام والمودة، وكان يصعب عليهما كثيرا فراقه. لذلك طلب من والدهما أن يرسل لهما يوميا رسالة لكي يظلا دوما على تواصل.
وبالفعل يا أصدقاء، بعد أن سافر الأب بعدة شهور، بدأ الأب بإرسال أول رسالة لزوجته وابنيه. فرحوا برسالة والدهم وأخذوا يقبلونها، وفي داخلهم شوق عظيم إلى والدهم، ولكن لم يحاول أي منهم فتح الرسالة وقراءتها. واكتفوا بتقبيلها ووضعها في صندوق رائع والاحتفاظ بها في مكتبة المنزل.
وكان الولدان يا أصدقاء كل يوم ينظران إليها ويمسحان التراب من عليها ويعيدانها إلى مكانها من جديد دون قراءتها، وهما يرددان أن أباهما هو أغلى وأجمل وأب في الوجود.
نعم يا أصدقائي، هكذا تعامل الولدان مع كافة رسائل الأب الأخرى التي أرسلها لهما على مدى سنوات عديدة. مضت السنوات وعاد الأب من السفر ليجد أسرته لم يبق منها سوى ابن واحد فقط.
اندهش الأب من حال الأسرة وسأل ابنه: أين أمك؟ فقال الابن: لقد أصابها مرض خطير ولم يكن لدينا ما يكفي من المال للإنفاق على علاجها، فظلت تعاني وتعاني من المرض حتى توفاها الله عز وجل. تعجب الأب من كلام الابن وسأله: لماذا لم تعطوها من المال الكثير الذي قمت بإرساله لكم في أول رسالة؟ ردد الابن: لم نره ولم نفتح الرسالة.
وهكذا يا أصدقاء سأل الأب: وأين أخوك؟ رد الابن: لقد تزوج تلك الشابة التي حدثتك عنها من قبل، وهو الآن يعاني معها مر العيش وفي أشد التعاسة. انفجر الأب صارخا وقال: ولماذا تزوجها؟ ألم يقرأ رسالتي التي نصحته فيها بأن لا يتزوج تلك الشابة وأن ينتظر من يخاف الله عز وجل؟
نعم يا أصدقائنا، هنا نظر الابن إلى الأرض في خجل وقال: لم نقرأ الرسائل يا أبي، بل قمنا بوضعها في هذا الصندوق، كنا دوما نقبلها ونمجدها ولكننا لم نحاول أبدا قراءتها ومعرفة محتواها.
أصدقائنا أحبائنا، هناك البعض منا يتعامل مع رسائل الله عز وجل مثلما تعامل الولدان مع رسائل والدهما، يعني هناك البعض منا ينظر كل يوم إلى المصاحف ويكتفي بتمجيدها وتقبيلها ووضعها في علبة غالية ويمسح التراب كل يوم من عليها، ولكن يا أصدقاء من منا يحاول قراءتها وتدبرها والعمل بها؟
نرجو يا أصدقائنا أنكم استفدتم من هذه الحكاية، وستبدأون إن شاء الله، وهذا وعد أكيد، ستبدأون بعدها بتدبر معاني القرآن الكريم العظيمة والعمل بها والمواظبة على قراءته يوميا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
وعنوها اللي بالتراوي. عداوي بين الفهد وبين الواو، صارت قصة وصارت عداوي بين الفهد وبين الواو، ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فكيف واجه هذا التيار أسلوب تيار الباطل المتجسد بمعاوية في بطشه وإراقته للدماء وتضليله للناس من خلال إعلامه المسموم، وكيف استخدم معاوية كل الوسائل لتضليل الرأي العام كجمع بعض من الصحابة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أما تيار الحق فإنه لم يجلس ساكنا مقابل هجمات الباطل، فقد كانت له أساليبه والتي يمكن اختصارها بالمقاومة أولا والحركة المقتدرة. فبعض تصور أن الإمام الحسن عليه السلام لم يحارب خوفا، كلا، إن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان عازما بشدة على الحرب، وهو من شجعان العرب. لقد نظرت في الكتاب في شرح بطولات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في القضايا المختلفة، فبطولاته في الأحداث المختلفة كثيرة. غاية الأمر أنه في حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وحيث كان الميدان ميدان حرب، كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه يمنع أن يحارب الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وكان يمنع أن يقعا في الخطر. فقال بعضهم: لماذا تبعث محمد بن الحنفية وهو ابنك وتمنع من إرسال الحسن والحسين عليهما السلام إلى جبهات القتال؟ فقال: إني أخاف أن ينقطع نسل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهما بقية النبي، وأريد أن أحفظ نسل النبي. كان يشعر بالخطر في ميدان الحرب وأراد أن يحفظهما، لا بسبب حبه، فهو يحب أبناءه الآخرين. ونفس أمير المؤمنين عليه السلام هو رجل الحرب ورجل الميدان والمخاطر، وليس من أولئك الذين يتوهمون الخطر. غاية الأمر أنهما ابناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين لم يرغب أن يوقعهما في الخطر. ولأنهما حضرا في حروب أمير المؤمنين فلم يكن لهما صولات كثيرة لأجل هذا، لهذا لم يسجل اسم هذين العظيمين الإمام الحسن والإمام الحسين ضمن الشجعان. ولكن في الحروب الإسلامية ضد إيران كان للإمام الحسن عليه السلام مشاركة، وفي دفاعه عن بيت عثمان بن عفان أمام المهاجمين والثوار كان للإمام الحسن حضور بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام. وفي القضايا المهمة الكثيرة كان للإمام الحسن عليه السلام أيضا حضور، وفي واقعة الجمل وصفين كان له دور مهم واستثنائي. وقد لاحظت اسم الإمام الحسن عليه السلام في وقائع صفين والجمل خاصة في هاتين الحادثتين كثيرة، بينما شاهدت اسم الإمام الحسين عليه السلام أقل، أي أن الإمام الحسن المجتبى كان له حضور أكثر في الميادين والأحداث من الإمام الحسين عليه السلام. لقد كان رجل الحرب والسياسة والتدبير والفصاحة والقوة. عندما يطالع المرء محادثات ومناظرات الإمام الحسن عليه السلام يقشعر بدنه من قوته وقدرته. وفي وقائع الصلح وبعد الصلح نقل عن هذا العظيم من الكلمات القاطعة والقاصعة ما كان في بعض الموارد أشد قوة وأحد من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ولعله قليلا ما شاهدت مثل هذه الشدة والقدرة في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مقابل الأعداء، بسبب أن أمير المؤمنين لم يواجه مثل هؤلاء الأعداء وجها لوجه وعن قرب، والذين كانوا بمثل تلك الوقاحة والخبث. لهذا لا يوجد أي نقص في عمل الإمام الحسن عليه السلام، إنما كان النقص في الظروف الزمانية، وباقتدار وقف للدفاع إلى الحد الممكن، وهذا كان أحد أساليبه. ففي بعض المواطن يكون الوقوف المقتدر سببا للضرر، فإن تغيير الأسلوب والمناورة في اختيار الأساليب يعدان عملا أساسيا وضروريا. والثاني الإعلام. إن العمل الإعلامي في جهاز الحق له أهمية فائقة، وغاية الأمر أن تيار الحق مكتوف في الإعلام، فإنه لا يمكن أن يستخدم أي أسلوب أو وسيلة وهو لا يبين سوى الحق والواقع. هناك أشياء تكون مرغوبة عند الناس، والتيار الباطل لا يأبى أبدا أن يظهرها كما يحب الناس، لكن تيار الحق لا يمكنه ذلك. بل يبين الحق ولو كان مرا. كيف كان يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه بطريقة مرة بحيث يتعجب الإنسان؟ نحن الذين نحب أن تكون أساليبنا مثل أسلوب أمير المؤمنين عليه السلام أحيانا نتعجب من هذا الأسلوب في بعض المواطن. أما معاوية فلم يكن يستخدم هذا الأسلوب بتاتا، كان معاوية يتملق الناس ويسعى للحصول على دعمهم بأي ثمن. لم يفعل علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الأمر أبدا، لا أنه لم يكن يعرفه، بل لأنه خلاف التقوى وخلاف الأصول. وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لولا التقى لكنت أدهى العرب. كان هذا الأمر الأصل والجذر في هذه الأعمال والسابقة المقربة لعلي بن أبي طالب من النبي، والمفاخر العظيمة التي كانت له، وتلك الذهنية والروحية العظيمة. فمن الواضح أنه يعرف أكثر من معاوية، وهو أشد ذكاء منه، ويمكنه أن يقوم بالكثير من الأعمال، ولكن الحق لا يجيز له.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو اللامتناهي عن ذنبي في كل